مملوك خرج به المملوك، حتى لو كان حيوان متوحش، حتى لو كان حيوان متوحش، إنسان معه حيوان متوحش، ولكن هو في حضيرته، في إنسان يملكه، ما تأتي أنت تصيد؟ تقول والله أنا أصيد هذا حيوان متوحش، انظر المساحة كبيرة ويجري، ما أستطيع أصيد، ما أستطيع أن نمسك به. نقول نعم، لكن هذا مملوك، فيشترط في الصيد أن يكون غير مملوك لك، ولا أن يكون غير مملوك لغيره. وضح لك؟ إذا كان مملوك فإنه يحرم الصيد ولا يصح. وضح لكم؟ قال ولا مقدور عليه. أما إذا كان حيوان متوحش ولكن مسك به هذا الحيوان المتوحش، استطاع أن يمسك به، نقول مجرد أنك مسكت هذا الحيوان المتوحش الآن لا يصح ماذا؟ الصيد. الآن لا بد من ماذا؟ من التذكية. هذه شروط لا بد من التنبه لها. وهذا التعريف منهم رحمهم الله تعريف بالمعنى المصدري، تعريف منهم هو تعريف بماذا؟ بالمعنى المصدري، وهو فعل الاصطياد، وهو فعل الاصطياد. إذن هذا تعريف بماذا؟ بالمعنى المصدري، يعني ما بينا بأن هناك تعريف بالمصدر وهناك تعريف بالفعل، أليس كذلك؟ قلنا هو فعل الاصطياد، هذا هو فعل الاصطياد. وهناك ما يطلق على اسم المفعول وهو المصيد، هنا التعريف بماذا؟ بفعل الاصطياد، يعني بالتعريف المصدري. أقول وعرفه البهوتي بهذا التعريف وهو من الحنابلة، وبالتعريف باسم المفعول، فقال إذن إذا عرفه باسم المفعول يكون ماذا؟ المصيد، أليس كذلك؟ فقال الصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. إذن نفس التعريف الأول، إلا أن هناك يعرف فعل الاصطياد. في التعريف الأول كان يعرف ماذا؟ فعل الاصطياد وهو المصدر، وهو الآن يعرف ماذا؟ المصيد وهو الحيوان المصيد، وهو اسم المفعول الذي وقع عليه الفعل. ما الذي وقع عليه الفعل؟ فعل الاصطياد على من يقع؟ على المصيد، لأنه عندنا صائد وعندنا فعل الاصطياد وعندنا مصيد وآلة الصيد، أربعة أمور. فإما أن نعرف بفعل الاصطياد، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم وهو تعريف بالمصدر، وإما أن نعرف بالمصيد وهذا تعريف باسم المفعول. واضح؟ تعريف باسم المفعول. نقول طبعا قوله ولا مقدور عليه بينا بأنه خرج بأنه إذا كان مقدور عليه. وهناك تعريفات للحنفية والمالكية والشافعية رحمهم الله، كلها تدور حول التعريف بالمعنى المصدري. ما هو المعنى المصدري؟ وهو فعل الاصطياد. يعني المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة كلهم عرفوا بماذا؟ بفعل الاصطياد، كلهم عرفوا بفعل الاصطياد. انظر بدائع الصنائع في المجلد الخامس في صاد 35، وفتح القدير في المجلد العاشر في صاد 28 و100، والبناية شرح الهداية في المجلد الثاني عشر في صاد 45، وشرح حدود بن عرفة في المجلد الأول في صاد 90 و100، وحواشي الشرواني في المجلد التاسع في صاد 64 و300، وحاشية الجمل في المجلد الثامن في صاد 74 و100، ومغني المحتاج في المجلد السادس في صاد 94، وكشاف القناع في المجلد السادس في صاد 13 و200، وشرح الزركشي في المجلد السادس في صاد 600، والإقناع في المجلد الرابع في صاد 23 و300 ومنتهى الإرادات في المجلد الخامس في صاد 93 و100 وحاشية الروض المربع في المجلد السابع في صاد 55 و400 والإنصاق في المجلد العاشر في صاد 56 و300 والموسوعة الفقهية في المجلد 28 في صاد 13 و100 والإعلام لابن الملقن في المجلد العاشر في صاد 29 و100. نعم. قال المصنف رحمه الله:
قال تعالى: وإذا أحللتم فاصطادوا. وقال تعالى:
قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر وهو للإباحة، لأنه جاء بعد نهي وكان قبل النهي للإباحة، فرجع على ما كان عليه قبل النهي. فقوله جل جلاله: وإذا حللتم فاصطادوا، دليل على إباحة الصيد، فأراد أن يبين هل الصيد مباح، استدل بهذه الآية على إباحة ماذا؟ الصيد. قال:
وقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه.
نعم. وأيضا استدل بقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، فجاء الجواب: قل أحل لكم الطيبات. والشاهد منه في الصيد: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وسنبين إن شاء الله ما معنى مكلبين. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذا دليل على إباحة ماذا؟ على إباحة الصيد، ليس كذلك؟ دليل على إباحة الصيد. قال:
صيد البحر جائز في كل حال، وكذلك صيد البر إلا في حالة الإحرام.
نعم. يقول رحمه الله: وصيد البحر جائز في كل حال. صيد البحر جائز في كل حال، سواء كان محرم أو كان غير محرم، كل هذه سواء كان محرما أو غير محرم، فإن صيد البحر حلال له في جميع الأحوال، إلا صيد البر. صيد البر الأصل فيه الحل إلا في حالة واحدة، وهي في حالة الإحرام، فإذا كان على إحرام فإنه لا يجوز، وكذلك إذا كان في ماذا؟ في حدود الحرم، وهذا إن شاء الله سيأتي. قال:
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
أراد أن يدلل المصنف رحمه الله تعالى على ما قال بقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن صيد البحر حلال في كل وقت، وإنما يحرم صيد البر في حال الإحرام. أقول: اعلم أن أركان الصيد ثلاثة، انتبه، لأن هذه الأركان هي التي سنخوض فيها، وهي التي ستوضح لك ما تكلم عليه العلماء في مسائل الصيد، لأنها مسائل مهمة. إذا ضبطت هذه الأركان وضبطت ما يتعلق بها، هان عليك بعد ذلك وسهل عليك أن تعرف كلام أهل العلم في مسائل الصيد. أولا: صائد. ثانيا: آلة الصيد، احفظوا هذا. ثالثا: مصيد. كم عندنا الآن؟ ثلاث. عندنا صائد هو الذي سيصيد، الذي يقوم بفعل الصيد، وآلة الصيد الآلة التي سيصيد بها، وماذا؟ المصيد. كم؟ ثلاثة. ولكل أقول: ولكل من هذه الأركان شروط يأتي بيانها، هذه كلها لها شروط يأتي بيانها، لكن هذا في ماذا؟ وهذا كله في غير صيد البحر. الأركان والشروط التي سنبينها في الصائد والمصيد وآلة الصيد، هذا في غير صيد البحر، واضح ولا لا؟ كل هذا في غير صيد البحر، فإن صيد البحر لا يشترط لصيده شيء، لا يشترط لصيده شيء، فإنه يحل من كل أحد. إنسان لو كان حتى مجوسي صاد السمك، يصح ولا ما يصح؟ تأكل، لأنه لا يشترط له شيء. والآلة إلى آخره، كل هذا لا تشترط. ضربه على رأسه فمات فحمله، ضربه بآلة لم يضربه بآلة، مسكه بيده إلى آخره، كل هذا لا يشترط فيه ما يشترط في الصيد البري. قال
رحمه الله تعالى: من يحل صيد من تحل ذبيحته.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: من يحل صيده. إذن هذا الركن، الركن الأول، ما قلنا أركان الصيد ثلاثة: صائد وآلة صيد ومصيد. إذن هذا هو الركن الأول، أراد أن يبين المصنف هنا الركن الأول. قال: يحل صيد من تحل ذبيحته. ونحن بينا لكم هناك من هو الذي تحل ذبيحته، أليس كذلك؟ بينا هناك من تحل ذبيحته. أقول: هذا هو الركن الأول من أركان الصيد، وهو ماذا؟ الصائد. وانتبه إلى هذا لأنه مهم، الصائد، وإليك شروطه. إليك الشروط: أولا أن يكون عاقلا مميزا. لو صاد المجنون ما يصح صيده، لو صاد الصبي الغير مميز لا يصح صيده، لو صاد السكران الذي لا يميز يصح ولا لا يصح؟ لا يصح صيده. نقول: أن يكون أولا أن يكون عاقلا مميزا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وسبق بيان هذا في الذبيحة، وذكرت لكم هناك العلة. ثانيا أن يكون حلالا، وسبق هذا أيضا وفصلنا فيه. ثالثا أن يكون مسلما أو كتابيا، وسبق دليل هذا أيضا، هذا بينا هنا في الذبيحة. رابعا يشترط أن يسمي الله تعالى عند الإرسال، إذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه مثلا المعلم، هنا يقول بسم الله عند الإرسال، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله، سنبين التسمية وما يتعلق بها. خامسا، وهذا هو الذي زيادة على ما ذكرناه هنا، أن يرسل الجارحة على الصيد. أن يرسل الجارحة على الصيد، فإن استرسلت بنفسها فقتلت لم يباح. يعني أنا معي الآن كلب صيد، يشترط في حل هذا الصيد الذي سيصيده هذا الكلب المعلم أن أرسله أنا، فأقول بسم الله وأرسل، واضح ولا لا؟ أن أرسله، لكن أنا أمشي مع هذا الكلب الآن المدرب، ونحن ذائبون للصيد الآن في الطريق، فإذا بالكلب لوحده انطلق وانفلت وذهب إلى ماذا؟ إلى صيد، وقام بصيده، أنا ما أرسلته، هل يحل هذا أو لا يحل؟ واضح الصورة؟ واضحة؟ أقول: قلنا لا يجوز ولا يحل. وبهذا قال ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو مذهب الحنابلة. انتبه، الأمر ليس بلين، لابد أن تعلم هذه الأمور، فلت عنك
صاد لوحده يحل؟ لا يحل. ما الدليل؟ أقول وهو الراجح، قلنا هو مذهب الحنابلة، وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، كل الشرط. إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، والحديث متفق عليه. مفهوم هذا الحديث: إذا استرسل فلا تأكل، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت، يعني أنت قمت بالفعل، مفهومه أنه إذا استرسل لوحده فلا تأكل، أليس كذلك؟ مفهومه أنه إذا استرسل فلا تأكل، ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه. إرسال الجارحة كان بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت ماذا؟ التسمية معه. هذا يسمي لماذا؟ لأنه إذا أرسل الجارحة كأنه يذبح، إذن يشترط التسمية معه على ما سيأتي التفصيل. فلهذا لو أن السكين فرطت من يده ولم يرد الذبح وسقطت على الذبيحة فما شاء الله ذبحتها، يحل هذا؟ لا يحل. لماذا؟ أنه لم يقم هو بالذبح، واضح ولا لا؟ لم يقم هو بالذبح، وكذلك الاسترسال. لكن تبقى هنا مسألة: لو أن هذا الكلب استرسل فلت الآن فرأيته، قلت بسم الله وأقول له أقدم أقدم، هل تصح أو لا تصح؟ لأن الصورة مختلفة. لأن هذا الكلب انفلت وانطلق، فلما رأيت أنه ذاهب إلى الصيد أنا ماذا فعلت؟ أغريته وسميت وقلت وأشرت له بأن يكمل وأن ينطلق لها، هل تحل هذه الذبيحة أو لا تحل؟ هذه أيضا مسألة. أقول: واختلفوا فيما لو استرسلت الجارحة بنفسها فأغراها صاحبها إغراء يزيد من سرعتها، أسرعت لما أشار إليها، هي كانت مسترسلة لوحدها فلما أشار إليها أسرعت. اختلفوا في هذه المسألة، فذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة إلى حل صيده، يعني هذا الكلب أو هذه الجارحة لصيده، وعللوا ذلك. ما هو حجتهم؟ تعليل. ما هو تعليلهم؟ وعللوا ذلك بأن الإغراء أثر في الجارحة، قالوا لما رأينا الجارحة زادت في السرعة إذن أثر المؤثر، قالوا الإغراء أثر بها، واضح؟ أثر في الجارحة كما لو أرسلها، قالوا لا فرق، مثل ما لو أرسلها، فالإغراء أثر بها إذن يحل الصيد، واضح إلى هنا؟ وذهب المالكية والشافعية في الصحيح من المذهب بأنه لا يحل، قالوا أبدا هذه تعتبر ميتة لا يصح أن تؤكل، وإن أغراها وزادت في السرعة وإن أغراها وزادت في السرعة. أقول: وهو الراجح، هذا هو الراجح، لأنها لا تحل حتى لو ازدادت في السرعة، حتى لو ازدادت في السرعة. لماذا؟ أقول: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أرسلت، وهذه استرسلت لوحدها، أليس كذلك؟ النبي قال: إذا أرسلت، وهذه هل استرسلت من الصائد؟ لا، استرسلت ماذا؟ لوحدها، ولم تسترسل من الصائد. أما الإغراء، يعني الذي عللوا به، لا عبرة به بعد أن استرسلت، لا عبرة به بعد أن استرسلت وخرجت من يده. لماذا؟ لأن الصائد لم ينوي الصيد في البداية، ما نوى في البداية لما استرسلت عنه، ما نوى أصلا، بعد ذلك نوى، لم ينوي الصيد لعدم الإرسال منه، وأيضا تعارض معنا الاسترسال المانع من حل الصيد. عندنا استرسال يمنع من حل الصيد، لابد أن ترسل من الصائد. عندنا استرسال إذا استرسل في وحدها أنتم وافقتمونا على أنها لا تحل، أليس كذلك؟ إذن عندنا الاسترسال إذا كان من الجارحة لوحدها هذا يمنع من الصيد، أليس كذلك؟ تعارض معنى الاسترسال المانع من حل الصيد لأنه لم يرسله الصائد، يعني هذا الكلب، مع الإغراء المبيح. عندنا إغراء يبيح ماذا؟ الصيد. وعندنا استرسال يمنع الصيد. وإذا تعارض الحاضر مع المبيح أيهما يقدم؟ الحاضر، لأنه هنا لا شك أنه الشك موجود، واضح؟ وهذا لا نستطيع أن نحلله بماذا؟ بمجرد الإغراء قلنا. وإذا تعارض الحاضر مع المبيح فإنه يقدم، فيقدم الحاضر على المبيح، يقدم الحاضر على المبيح. إذن هذا هو الركن الأول. ما هو الركن الأول؟ الصائد، وبينا شروطه. قال
رحمه الله تعالى: آلة الصيد. الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالسيل والسكين والسهم، وقد يكون بالجوارح.
تبع. يقول رحمه الله تعالى: الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالسيف والسكين والسهم، وقد يكون بالجوارح. عندنا الصيد قد يكون بالسيف، هذا الإنسان يجري خلف ماذا؟ هذا الصيد، فيضرب هذا الصيد يجرحه فيسقط ميتا، جرحه خرج الدم، إذن قال بالسيف الجارح، وكذلك السكين، وكذلك ماذا؟ السهم، كل هذا يحل به الصيد. أو يكون بالجوارح، واضح إلى هنا؟ وهذا هو الركن الثاني الآن الذي يبحث فيه، وهو آلة الصيد. أقول وعليه فإن آلة الصيد نوعان، لأن يبحث في ماذا؟ في الركن الثاني. ما هو الركن الثاني الآن؟ آلة الصيد. آلة الصيد نوعان. النوع الأول أداة جامدة، انتبه، أداة جامدة، معه بندقية، معه سهم، معه سيف، معه سكين إلى آخره، هذا شيء، هذه هي الأداة الأولى، كل هذه تسمى أدوات جامدة، وهي على صور، وهي على صور، منها ما له حد يصلح للقطع، يكون محدد يصلح لماذا؟ للقطع، كالسيف والسكين. إنسان يجري خلف الصيد فمر عليه الصيد فضربه بهذا السيف فقده، طبعا مع التسمية، فسقط ميتا، حلال أو ليس بحلال؟ حلال، لأنه ضربه بالحد. بالسكين كذلك، حلال أو غير حلال؟ حلال. وإلى هنا واضح؟ هذه تسمى صيد بماذا؟ بحد الآلة، صيد بحد الآلة. ومنها ما ينطلق من آلة أخرى، من آلات الصيد الجامدة أيضا، ما ينطلق من آلات أخرى وله رأس محدد يصلح للخزف والنفوذ من الجسم، كماذا؟ كالسهم، أليس كذلك؟ إذا أرسل السهم يدخل في ماذا؟ في الصيد. هذا أيضا ليس كالسيف يقطع، هذا إنما يخزق يدخل في الصيد. كذلك البندقية نفس الحكم، إذا كان الرصاص الذي بها محدد، وهذا هو المعروف، واضح إلى هنا؟ أقول ومنها ما له رأس محدد لا ينطلق من آلة أخرى. هذاك الذي مر معنا سهم يأخذه ويرميه، الآن لا، ليس سهم، الآن اختلف، هو له رأس محدد لكن ما ينطلق من آلة أخرى، لأن السهم ينطلق من النبل أليس كذلك، والرصاص ينطلق من ماذا؟ من البندقية. الآن لا، هو له رأس محدد لكن لا ينطلق. إذن كيف نقول؟ ومنها ما له رأس محدد لا ينطلق من آلة أخرى كالحديدة المثبتة في رأس العصا، أو العصا التي بري رأسها حتى صار محددا يمكن القتل به طعنا. هو الآن معه هذا العصا وله حديدة محددة، نعم كالروح، فجرى خلفه فضرب، ماذا؟ ضرب هذا الصيد، يحل أو لا يحل؟ نعم يحل، إذا قال بسم الله وضربه يحل إذا مات. واضح إلى هنا؟ واضح هذه الصور؟ أقول وهذه الآلات يجوز الصيد بها إذا قتلت الصيد بحدها، مثل ماذا الحد؟ مثل السيف كما قلنا والسكين، أو رأسها وحصل الجرح بالمصيد بلا خلاف بين أهل العلم، لأن هذه الآلات كلها آلات تصلح لماذا؟ للصيد، سواء كان بالحد أو بماذا؟ بأن تخصم، كل هذه صالحة إذا جرحت المصيد. إلى هنا واضح؟ الثاني، نحن ما بينا بأن آلة الصيد على نوعين، النوع الأول آلة جامدة، النوع الثاني ما هو؟ أقول الحيوان، وهي التي قال عنها المصنف هنا آلة الصيد، قال بالجوارح. الحيوان، ما هو الحيوان الذي يصلح الصيد؟ أقول وهو كل ما يقبل التعليم وعلم يجوز الاصطياد به في الجملة، يجوز الاصطياد به في الجملة، ولا يشترط أن يكون مما يؤكل لحمه، لا يشترط أن يكون هذا الحيوان الذي سيصيد حيوان يؤكل لحمه، لا، عند عامة الفقهاء فيجوز الصيد بالحيوان المعلم من الكلاب. الكلب هل يؤكل؟ لا ما يؤكل، لكن يجوز الصيد من الكلاب والسباع والطيور مما له ناب أو مخلب، طير يصيد بالمخلب والحيوان الآخر يصيد بالناب، ويستوي حتى لو ناب أو مخلب، لأنه بينا بأن هذا مما يحرم أكله، ويستوي في ذلك الكلب والفهد والنمر والأسد والبازي، هذا نوع من أنواع الطيور، كل هذه يستوي فيها الصيد، واضح ولا لا؟ وسائر الجوارح المعلمة، إلا أنه استثنى بعض أهل العلم من الكلاب الكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم الذي لا يخالطه لون سواه، يعني أسود من رأسه إلى آخره بأكمله، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله، وما وجب قتله حرم اقتناؤه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب الأسود أليس كذلك؟ إذن إذا حرم قتله، إذا وجب قتله، إذن حرم أن يقتنى، وإذا كان حرم أن يقتنى كيف سيربيه ويعلمه وهو محرم عليه؟ ما يستطيع أن يصيد به. قلنا حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه شيطان أنه جاء والكلب الأسود، قال ما بال الكلب الأسود من كذا من كذا يا رسول الله في القطع، فتصر قال فإنه شيطان، ليس كذلك؟ سماه شيطان ولا يجوز اقتناء الشيطان. يجوز أن يقتني الإنسان الشيطان؟ أبدا. قال ابن قدامة قال ابن قدامة رحمه الله وممن كره صيده، يعني ممن كره صيد الكلب الأسود وحرمه ومنعه، الحسن والنخعي وقتادة وإسحاق. قال أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ما أعرف أحدا يرخص فيه، يعني من السلف، لا أعرف أحدا يرخص، ما أعرف أحدا يرخص فيه يعني من السلف. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. أقول إلا أن الشوكاني نقل في فتح القدير عن عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة بأنهم يرون جواز صيده، جواز صيد كل كلب معلم، جواز صيد كل كلب معلم. أقول ولعله عند المتأخرين، يعني لعل هذا الجواز إنما هو عند المتأخرين، أما المتقدمون فكما سبق عن الإمام أحمد قال لا أعلم أبدا. وضح لكم، الإمام أحمد معروف استقصاء أقوال الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إذن وضح لنا الآن آلة الصيد، إما تكون جامدة وبينا بأنها لابد أن تكون جارحة أو خازقة تخزق، يعني لابد من الجرح، وكذلك الحيوان والجوارح قلنا بينا بأنه معلم، وسنبين ما يتعلق ببقية الشروط. قال
تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم.
نعم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، الشاهد منه من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، الأيدي والرماح سواء كان بالسيف بالسكين بالرمح، كل هذا مما أحله الشارع. قال
وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم.
نعم، وما علمتم من الجوارح مكلبين، والمراد به هنا تعليم واضح. قال تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. قال العلماء في هذه الآية فائدة عظيمة وهو فضل العلم. الله سبحانه وتعالى حتى الحيوان المتعلم مميز عن الحيوان الغير متعلم، انظر إلى فضل العلم. الكلب، ومن هو الكلب كما تعلمون، ورغم ذلك إذا كان متعلم ما شاء الله فإنه يؤخذ إلى الصيد وصيده حلال، لأجل ماذا؟ لأجل العلم الذي معه حل صيده. أما لو كان كلب جاهل غير متعلم يحل صيده؟ أبدا لا يحل صيده. فالله جل جلاله العلم بين أن العلم وفضل العلم حتى في الحيوانات ليس فقط في البشر، فما بالك في البشر؟ لا شك أنه أرفع وأعلى. إذا كان حيوان كالكلب صيده صار حلال لأجل علمه، لأجل العلم، فما بالك بالعالم؟ فما هي منزلته وما هو فضله على بقية الناس؟ منزلة عالية. ولهذا الله جل جلاله بين منزلة أهل العلم وفضل العلماء، ولهذا المرء يحشر مع من أحب. فانظر أنت من تحب، إن كنت تحب أهل العلم فاسأل الله أن يحشرك معه، فاسأل الله أن يحشرنا مع العلماء وزمرة في زمرة العلماء، وإن كنت تحب أهل الفسوق والفجور فإياك إياك، لأن الأمر ليس بالهين. يوم القيامة تحشر مع الفساق الذين يعذبون في ذلك اليوم ويرون ما يرون من العذاب وأنت بينهم، تخيل، شاركهم، ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تهرب لأنك أحببتهم في الدنيا، فذق معهم ما ذاقوا. لكن لو أحببت أهل العلم لا شك أن أهل العلم في منزلة عالية، وعلى رأسهم من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي مكان لا شك أنك ترتاح وتطمئن. فهنا فضل العلم حتى في الحيوان، ولهذا على الإنسان أن يتعلم كما قال علي أو غيره: كن أحد اثنين ولا تكون الثالثة، إما عالم أو متعلم ولا تكون الثالثة، يعني جاهل، إما عالم أو متعلم ولا تكون الثالثة، لأن المصائب كلها تأتي من ماذا؟ من الحالة الثالثة والصفة الثالثة وهي الجهل. أكثر ما ترى وتسمع من الإشكالات ومن الخلافات بين الناس وبين المسلمين إلا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، أليس كذلك؟ الجهل داء لا دواء له إلا العلم. الجهل داء لا يداوى إلا بماذا؟ إلا بالعلم. لهذا لو سعى ما سعى هذا الإنسان وزعم أنه يطلب العلم وما سلك طريق العلماء فإنه يبقى جاهل. مجالسة العلماء حتى لو لم يتعلم يكفي أنه يجالس أهل العلم والفضل، لا شك أنه سيخرج بفائدة من مجلس العلم، لا شك أنه سيخرج بفائدة علمية. فما بالك إذا خرج وقيل له اسأل الله ذلك قوموا مغفورا لكم، هذا أعظم، أليس كذلك؟ هذا أعظم. وكما قلت لكم أكثر الإشكالات بسبب الجهل. انظر إلى كثير ممن يدعي أنه والله في زمرة طلبة العلم وهو بعيد عن سلوك طلب العلم، لما تأتي تتباحث معه في مسألة من المسائل تبدأ تقعد وتؤصل، لا يعرف القواعد ولا يعرف التأصيلات، بالله عليك كيف تستطيع أن تناقش إنسان غير متأصل وغير متقاعد؟ كيف تستطيع أن تدخل له؟ ولهذا صدق الإمام الشافعي: ما ناقشت عالما إلا غلبته، وما ناقشت جاهلا إلا غلبه. ما تستطيع، لا قواعد يعرف ولا أصول يبني عليها، ولا يعرف أن في المسألة خلاف أصلا بين السلف وبين العلماء، فقد يبدعك ويضللك ويفسقك، والسلف قد اختلفوا رضوان الله عليهم، وأنت تقول بقول من سبقك من السلف فلازم قوله أنه يبدع من مضى من السلف، وإن كان لازم القول ليس بقول، ولكن لازم القول لازم، لازم القول لازم، وإن كان لازم القول ليس بقول، هذه مسألة معروفة عند العلماء، نحن نلزمه بقوله بأنك إذا بدعتني وقد سبقني ذلك العالم وذلك التابعي أن تبدع ذلك التابعي وذلك العالم، وخاصة إذا كان حيا موجودا، من باب اللازم، ما يستطيع أن يقول به بغيره، فإن قال لا أقول به نقول هو لازم عليك وإن لم تقل به، هو ليس قول لك فما تستطيع، لكن هو لازم لك لا تنفك وإلا ترجع عن قولك. المسألة ليست بالهينة، على طالب العلم، الله الله في طلب العلم، وعليه أن يتحرى ممن يأخذ عنه العلم وكيف يسلك طريق العلم. ليس كل من جلس مجالس العلم يظن أنه يتعلم، لابد أن يعرف منهج العلماء في طريق الطلب وكيف طلبوا العلم وما هو طريق الطلب. أما أنه يبقى همجا مرة هنا ومرة هناك ولا يعرف كيف يؤصل نفسه وينطلق كما انطلق العلماء فهذا لن يصل وإن بقي سنوات. لماذا؟ لأنه دخل الباب، دخل الدار من غير بابها، والذي يدخل من غير الباب هل يبقى في الدار؟ سيخرج، أليس كذلك؟ لكن لو دخل من الباب سيدخل. والذي يصعد السلم بغير درج هل سيصل؟ سيسقط على عقبيه. ولكن لو صعد درجة درجة وسلك طريق أهل العلم، سلك طريق أهل العلم وسار على دربهم سيصل بإذن الله. لهذا العلم ليس بالأمر اليسير في يوم وليلة تريد أن تحصل العلم، اصبر وصابر وصبر نفسك. في البداية قد تكون، وهذا نجده من بعض الطلبة يأتينا يقول والله أنا لا أفهم بعض الأمور. أقول أنا بالنسبة لي كمدرس في هذا المكان مستعد أن أعيد المرة والمرتين والثلاث والأربع حتى تفهم، لكن في بداية الطلب قد لا تفهم، قد تجد الأمر فيه شيء. لكن والله لو أخلصت النية لله جل جلاله ودعوت الله أن يعطيك الفهم وصبرت وصابرت ستفهم. لا في أحد ولد عالم، هل العالم ولد من بطن أمه عالم؟ ولد وهو لا يفهم شيء. العالم الذي هو عالم ولد وهو يقول يصدر أصوات غير معروفة لو سمعتها وهو عالم وهو كبير تقول هذا مجنون، لأنه ولد غير عالم. لكن إنما العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم، فبالصبر قطرة 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 تصل بإذن الله إلى مراتب العلماء. لا ينال العلم براحة البدن، لا تتوقع أنك تريد أن تصل إلى مرتبة العلماء وأنت تضيع أوقاتك، مستحيل. لا ينال العلم براحة البدن، وإنما ينال العلم كما قال شيخ الإسلام، تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. الصبر ويقين، خلاص صبر مثابرة وسير على طريق أهل العلم. يقول رحمه الله: الشاهد منه وما علمتم من الجوارح مكلبين. فهذا دل على أنه يباح، لأنه قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الركن الثاني من أركان الصيد وهو آلة الصيد، كأنه أراد أن ينبه على ما يشترط في هذه الآلات، ليس كل آلة يصيد بها تكون جائزة. بينا لكم بعض الصور، فأراد أن يبين الشر الذي ذكره العلماء، فقال ويشترط في الصيد بالسلاح، وهذا هو النوع الأول من الركن الثاني، أن يخزق جسم الصيد وينفذ به. فلو أن هذا السهم مثلا الآن ضرب الصيد هكذا وما خزق فمات الصيد، يحل؟ لا يحل، لا بد من أن يخزق، لا بد، لا بد من الجر. لماذا؟ أقول يشترط في الصيد بالأداة الجامدة أولا أن تكون الآلة محددة تجرح وتؤثر في اللحم بالقطع أو الخزق، إما قطع معه السيف فضرب الصيد فقطع فمات الصيد، أو الخزق. وضح لكم؟ وإلا لا يحل بغير الذبح، وإلا لا يحل بغير الذبح. إذا ما استطاع لا يسعه إلا ماذا؟ إلا الذبح. ثانيا يعني إذا كان غير هذا فلا يحل. الشرط الثاني أن تصيب الصيد بحدها فتجرحه، تصيب الصيد بماذا؟ بالحد، واضح؟ فتجرح. أما لو أصابت بالعرض ما جرحت لا تحل. لماذا؟ سنبين هذا. ويتيقن كون، قلنا فتجرحه، ويتيقن كون الموت بالجرح، لابد أن يتيقن أنها ماتت بالجرح لا أنها أصابتها الضربة وجرحت جرح بسيط فماتت، لا، ماتت لأجل ماتت بسبب الجرح الذي بها. واضح هذا؟ كون الموت بالجرح وإلا لا يحل أكله. ما الدليل؟ قد يقول قال ما دليل هذين الشرطين؟ ما هو الدليل؟ واضح ولا لا؟ نقول ودليل الشرطين أن الآلة إذا لم تكن محددة فإنها لم تجرح الصيد بقطع أو خزق، وعليه فالصيد المقتول يعتبر ماذا؟ موقودة، أليس كذلك؟ لأنه مات بضربة عرض الآلة أو بثقلها، ما يخلو من حالتين. هذا الصيد الذي مات يعتبر موقودا، لأنه إما ما رأينا أنه مجروح ونزل حتى مات، لا، إذن ليس هناك إلا أنه مات إما بالعرض أو بالثقل، واضح ولا لا؟ قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله والموقودة، هذا دليل على أنها داخلة في مسمى الموقودة، إذن هي محرمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. إذن يشترط هذان الشرطان، الخزق وماذا؟ وأن تصيب بحدها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الشرط إن شاء الله ما يتعلق بالجوارح فهذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. إذا كان لديكم سؤال أقيل شيء منه هل وقت كلية سؤال الطويل ولا كيف وقف لحظة؟ وقف سيقف، استرسل فأوقفه فوقف، إما أن يكون وقف فأتى إليه ثم أرسله يجلس، لا ثم استرسل ما في فائدة، نفس البحث يبقى على الأصل. نعم، ممكن وقف للخوف ثم انطلق مرة أخرى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على باب الصيد، وعرفنا لكم الصيد في اللغة وفي الاصطلاح، وبينا لكم بأن أركان الصيد ثلاثة، وهي الصائد وآلة الصيد والمصيد، وبينا بأن الصائد له شروط